بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يتجدد لقاؤنا معكم مع فضيلة الشيخ محمد حسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.
حسبك، ونكمل إن شاء الله تعالى قراءة كل مسألة بعد انتهائنا من شرح المسألة الأولى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، قال المصنف رحمه الله تعالى في موضوع من موضوعاته المهمة التي ضمنها المقدمة، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. انتهينا بفضل الله جل وعلا في اللقاء الماضي من شرح ثلاثة أصول. من بين هذه الأصول الستة التي ضمنها المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة الأولى، تكلمنا عن قوله بأن الله عز وجل هو الخالق، وتكلمنا عن قوله بأن الله عز وجل هو الرزاق، خلقنا ورزقنا، وتكلمنا عن قوله ولم يتركنا هملا، ثم توقفنا عند قوله بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ثلاثة أصول أخرى في هذه المسألة الأولى. هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن آمن بالله جل وعلا ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، بل من آمن بجميع أنبياء الله ورسله ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. ولا نقول هذا من كيسنا، بل هذا كلام ربنا جل وعلا وكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلتتدبروا أيها الأحبة هذه اللطيفة القرآنية البديعة، فلقد بين القرآن الكريم أن من كذب نبيا واحدا من أنبياء الله ورسله فقد كذب جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. نعم، من المعلوم أن الله جل وعلا ما أرسل إلى قوم نوح إلا نوحا على نبينا عليه الصلاة والسلام، فلما كذب قوم نوح نوحا عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا على نبينا عليه الصلاة والسلام. كذبت قوم نوح المرسلين. ومن المعلوم أن الله جل وعلا ما أرسل إلى قوم لوط إلا لوطا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال الله جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين. وما أرسل الله جل وعلا إلى عاد إلا هودا على نبينا عليه الصلاة والسلام، فلما كذبوه قال الله جل وعلا كذبت عاد المرسلين، وقال جل وعلا كذبت ثمود المرسلين، بل لقد بين الله سبحانه وتعالى هذا الحكم في آية حاسمة فاصلة، فقال جل جلاله في آية من آيات سورة النساء إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم، وهو خاتم النبيين والمرسلين، لم يرسله الله جل وعلا للعرب فحسب، كلا، بل أرسله الله جل وعلا إلى كل الخلق، إلى كل البشر. يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والآيات كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم الذي أخذ الله جل وعلا الميثاق والعهد على النبيين بلا استثناء، إن بعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، لام الإلزام والإيجاب والأمر، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي، واشترط النبي السماع لأن الله جل وعلا لا يعذب ولا يحاسب الخلق إلا بعد أن يقيم الحجة عليهم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن وجب على أهل الأرض بعد أنبياء الله، بعد أن بعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، أن يؤمنوا بمحمد كما آمنوا بإخوانه من النبيين. فنحن لا نفرق بين نبي ونبي في أصل الإيمان بالله تبارك وتعالى وفي الإيمان بهذا النبي المبعث أو المرسل المبعوث أو المرسل من قبل الله جل وعلا. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت، هذا هو الشاهد، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى جميع الخلق كافة، بل أرسل إلينا رسولا. هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، واجب على كل مكلف على وجه الأرض أن يؤمن بالله جل وعلا وأن يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاعه دخل الجنة، نعم، ومن عصاه دخل النار. هذا قرآن وسنة، من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار. قال الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله الله الله، طاعة رسول الله طاعة لله، ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم معصية لله، بل لا يجوز لمن آمن بالله ورسوله أن يقدم قولا ولا فعلا على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ابن عباس، أي لا تقولوا قولا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي: أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. قال الشنقيطي رحمه الله في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال: ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن طاعة النبي طاعة للرب العلي، ومعصية النبي معصية للرب العلي. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا، احذروا أن تقعوا في مخالفته صلى الله عليه وسلم، احذروا أن تقعوا في مخالفته أو في معصيته. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله جل وعلا، وقال الله جل وعلا في آية جامعة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أركز على هذه المسألة الآن لأن جماعة خبيثة تسمي نفسها الآن بالقرآنيين تدعي أنه واجب على الأمة أن تأخذ الأمة بالقرآن فحسب وليست الأمة في حاجة إلى السنة. كلا كلا، والله لا يستطيع أعقل أهل الأرض أن يفهم آية أو أن يفهم كتاب الله جل وعلا بعيدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليفتح واحد من هؤلاء القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس وليخبرنا بعيدا عن السنة كيف نصلي، كيف نحج، كيف نزكي، كيف نصوم، متى نفطر ومتى نمسك، وما هي مبطلات الصوم، وما هي واجباته، وما هي مندوباته، ما هي أركان الحج، ما الفرق بين وادي عرفة وادي عرنة، ما واجبات الحج، ما الفرق بين الركوع والسجود، ما الذي أقول في الركوع وما الذي أقول في السجود إلى غير ذلك. فلا يستطيع عاقل على وجه الأرض أن يفهم القرآن بعيدا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذا يقول نبينا: تركت فيكم شيئين، تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. ومن جميل ما قاله الإمام الحافظ الكبير أبو زرعة رحمه الله تعالى، قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. الله، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، يعني تدبروا هذا التأصيل البديع. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. أكرر، قال الشوكاني رحمه الله: إن ثبوت حجية السنة، سنة حجة، إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف ذلك
إلا من لا حظ له في الإسلام. ومن بديع ما قاله ابن القيم رحمه الله قال: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أو الوجه الأول، واللغتان صحيحتان، أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب تضافر الأدلة في الباب أو في المسألة الواحدة. بمعنى يأمر القرآن بالتوحيد، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، فيأتي صاحب السنة صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البين. فتتضافر السنة مع القرآن في الباب الواحد أو في المسألة الواحدة. هذا هو الوجه الأول من أوجه السنة مع القرآن. الوجه الثاني أن تكون السنة مبينة وموضحة ومفسرة لما أجمله القرآن. يأمر القرآن بالصلاة فيقول ربنا تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة. كيف؟ كيف؟ فيقوم صاحب السنة ليصلي أمام الصحابة وأمام المسلمين من بعدهم ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول الله تبارك وتعالى: وآتوا الزكاة. كيف؟ ما مقدارها؟ من هؤلاء الذين أخرج لهم الزكاة؟ وأتموا الحج والعمرة. لا، كيف أحج؟ كيف أعتمر؟ فيأتي صاحب السنة يقول: خذوا عني مناسككم. يبقى أن تكون السنة مفسرة وموضحة ومبينة لما أجمله القرآن الكريم. الوجه الثالث، وهو من أهم أوجه السنة مع القرآن، وانتبهوا إلى هذا لا سيما في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الفتن، وهي فتنة من الفتن التي يغني بطلانها أصلا عن إبطالها، ويغني فسادها عن إفسادها، ويغني كسادها عن إكسادها. وبكل أسف تؤثر الآن مثل هذه الشبهات ومثل هذه الفتن في قلوب قلقة كثيرة. الوجه السادس من أوجه السنة مع القرآن أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. أولم يقل ربنا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. السنة: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. تشريع، تشريع تستقل به السنة ويستقل به صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد. وفي لفظ: فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. تدبر معي الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، قال: الرد إلى الله هو الرجوع إلى القرآن الكريم. وقال: والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، والرجوع إلى السنة بعد مماته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل جعل طاعة أولي الأمر تابعة لطاعتهم لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ما أكثر الآيات وما أجلها وما أعظمها. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الرب العلي جل وعلا، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الرب العلي جل وعلا، لأن طاعة النبي طاعة لله، ولأن معصية النبي معصية لله. تدبروا هذه الأحاديث الرقراقة على وجه السرعة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. لا إله إلا الله. هناك من يأبى؟ نعم نعم، هناك من يأبى أن يدخل الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن الذي يأبى أن يدخل الجنة هو من عصى النبي عليه الصلاة والسلام، هم العصاة لله ولرسوله، هؤلاء أبوا أن يدخلوا الجنة مع أن الله جل وعلا يحثهم، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم يدفعهم دفعا إلى دخول الجنة وإلى البعد عن النيران. فما من خير إلا وأمرنا به، وما من شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن أرق الأحاديث التي قرأتها في هذا الباب ما رواه الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فمن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينام قلبه وإن نامت عينه عليه الصلاة والسلام، إنه نائم. قال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قال بعضهم: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وأرسل داعية أو وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أولوها له يفقهها، أولوها له يفقهها. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: الدار الجنة، الدار الجنة، ومن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. فهذه الدار وما أعد الله عز وجل فيها من نعيم لا تكون ولا يكون نعيمها إلا لمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم. ولن يدخل الدار ولن يأكل من المأدبة، أي لن يستمتع بنعيمها، من عصى محمدا صلى الله عليه وسلم. فمحمد فرق بين الناس. إذن تدبروا معي هذه المسألة البديعة العظيمة على قلة كلماتها. قال: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. نكتفي بهذا في هذه المسألة، ولنقرأ المسألة الثانية.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
نعم. قال: المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه أكبر مصيبة ترتكب على وجه الأرض في كل زمان ومكان، إنها مصيبة وكبيرة الشرك بالله. فالشرك أظلم الظلم وأقبح الجهل، كما أن التوحيد أعدل العدل. ولذا يا إخوة الله تبارك وتعالى يغفر أي ذنب ويغفر أي كبيرة مهما كانت إلا الشرك لا يغفره الله عز وجل أبدا إلا إذا خلع المشرك رداء الشرك على عتبة الإيمان ووحد الله تبارك وتعالى وآمن به وآمن برسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر كما سأفصل إن شاء الله تعالى. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن يبقى هذا الذنب الذي لا يغفره الله أبدا، فقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا حكم حاسم واضح، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نسأل الله السلامة والعافية. بل ستعجبون إذا علمتم أن الله تبارك وتعالى قد خاطب صفوة أنبيائه وسيد رسله بقوله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يا الله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. آيات واضحة حاسمة. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أبدا لعباده الكفر، ولا يقبل منهم أبدا هذه الكبيرة الكبيرة وهذه المعصية الخطيرة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. والشرك قسمان، الشرك قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر كما ذكرت الآن لا يغفره الله تبارك وتعالى أبدا، وهو اتخاذ الند مع الله جل وعلا، وهو اتخاذ الند مع الله جل وعلا أو من دونه سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين امتلأت قلوبهم بحبك، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا اتخاذ الند مع الله أو من دون الله، أن يتخذ العبد ندا مع الله أو من دون الله يحب هذا الند كمحبة الله، أو يخاف هذا الند كخوفه من الله تبارك وتعالى. وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى أبدا. ففي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي لفظ عتبان بن مالك في الصحيح: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. انظروا إلى فضل التوحيد. لذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره: من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان ما الموجبتان؟ فقال عليه الصلاة والسلام من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وتدبر هذا الحديث الجميل الذي رواه الترمذي ومسلم، واللفظ الذي سأذكره الآن للترمذي بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله الله الله. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقربها مغفرة. الله الله الله. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول كلاما بديعا نفيسا جدا، اسمع يقول ايه، يقول والتوحيد هو الإكسير الأعظم، والتوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لبددتها وأزالتها. أكرر هذا الكلام لنفاسته، والتوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لبددتها وأزالتها. انظر إلى فضل التوحيد. والدليل على كلام ابن القيم ما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وينشر عليه 99 سجلة كل سجل مثل مد البصر، ويقول الله تبارك وتعالى أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله جل وعلا أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقول الرب جل وتعالى احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم، ثم يخرج له بطاقة فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول العبد يا رب وما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقال احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فتوضع السجلات في كفة وتوضع بطاقة التوحيد في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. هذا التوحيد، لكن التوحيد بما أصلنا، بما أصلنا الإيمان الذي أصلنا له قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان، ليس كلمة ترددها الألسنة فحسب، كلا كلا، بل التوحيد الذي ينجو به صاحبه إن شاء الله تعالى قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان. وسأفصل ذلك إن شاء الله تعالى ونحن نتحدث عن قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى. فالشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل، لا ينجو من وقع في الشرك الأكبر قط، بل هو مخلد في النار بنص القرآن وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت. هذا هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر أسأل الله أن يجنبني وإياكم الشرك الأكبر والأصغر. الشرك الأصغر يا إخوة هو الرياء، الشرك الأصغر هو الرياء، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وبعض أصحاب السنن بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. ما هو الرياء؟ الرياء كما قال أهل اللغة فيروز أبادي وابن منظور وغيره رأى رياء ورئاء ومراءة، أي أرى الناس خلاف ما يبطن، أي أظهر خلاف ما يسر خلاف ما يبطن. فهناك المرائي وهو العامل للعمل، وهناك المراءة وهم الناس الذين يريد عندهم الشهرة والوجاهة والسمعة، وهناك الرياء وهو العمل ذاته. الرياء محبط للعمل، الرياء محبط للأعمال. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. يقول ربنا جل وعلا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا ترائي من أنت على يقين مطلق بأن قلبه بيد من عصيت، لا ترائي من أنت على يقين مطلق بأن قلبه بيد من عصيت. أنت ترائي الخلق وأنت تعلم أن قلوبهم بيد الله جل وعلا، فلما الرياء؟ واعلموا يا إخوة، وهذه قاعدة ثابتة شرعا وقدرا، هذا الأصل الذي سأؤصله الآن ثابت شرعا وقدرا: المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. اللهم اصرنا ولا تفضحنا. المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا، يعني عبد يقصد بقوله أو بفعله الرياء الشهرة السمعة يعاقبه الله تبارك وتعالى إن لم يتب إليه بنقيض القصد، فيظهر الله عز وجل سريرته بين الناس ويجعل الله سره علانية. أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره يقول: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يعني يجعل الله عز وجل سره علانية، ويظهر الله تبارك وتعالى نيته الفاسدة الخبيثة للناس إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إليه جل وعلا. إذن المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا، إن لم يتب صاحب هذا العمل الملوث وصاحب هذه النية الخبيثة إلى الحق سبحانه وتعالى. إذن الرياء محبط للأعمال. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. هنا مسألة يعني يطرح سؤالها كثير من طلاب العلم في كل المناسبات، ألا وهي: قد أعمل العمل وأنا والله لا أريد به إلا وجه الله تبارك وتعالى، لكني أخاف حينما أسمع الثناء الحسن من الناس فأشعر بشيء من السعادة وأشعر بشيء من الفرح، فأخشى أن أكون قد وقعت في الرياء. لا، أبشر، ليس هذا من الرياء. ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، إن الرجل لا يعمل العمل من أعمال الخير يريد به وجه الله تعالى، فيلقي الله عز وجل له الثناء الحسن على ألسنة الناس فيثني الناس عليه خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. تلك عاجل بشرى المؤمن، فإن تكلمت خطبت أو ألقيت محاضرة أو فعلت لله تبارك وتعالى وعملت أي عمل من أعمال البر وأنت تريد وجه الله سبحانه وتعالى، فإذ بالناس يثنون عليك ويفرحون بك، حتى لو وجدت الفرحة في قلبك فهذا أمر طبيعي أن تفرح للطاعة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن وجدت هذا السرور وهذا الفرح ما دمت قد ابتغيت بعملك وجه الحق تبارك وتعالى فأبشر، فهذه بشرى لك من الله عز وجل. وأسأل الله الذي بشرك بهذا في الدنيا أن يبشرك برضوانه في الآخرة، إنه على كل شيء قدير. ونحن مع أهل هذا الدعاء الكريم الجليل. إذن لو عملت عملا تبتغي به وجه الله وألقى الله لك الثناء الحسن على ألسنة الناس وأودع قلوب المؤمنين ودا لك فهذه بشرى خير. قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس أي محبة في قلوب الخلق. ولا شك أن المراد بالخلق هنا يقصد الخلق من أهل التوحيد والإيمان، وإلا فإن الكافر والمنافق لا يحب المؤمن على الإطلاق، لا يحب المؤمن على الإطلاق. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون الآيات. وقال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. إذن أيها الأحبة الرياء محبط للأعمال، فالشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. أيها المسلم أنا أخاطب إخواني الآن على شاشة هذه الفضائية الكريمة، أخاطب المسلمين والمسلمات في كل أنحاء الأرض وأقول أخي المسلم احذر الشرك، احذر الشرك وحقق التوحيد وراجع العلماء الربانيين، فوالله لا نجاة لك ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد والبعد عن الشرك كبيره وصغيره. فلنعلن الآن بألسنتنا وقلوبنا وأعمالنا: اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ونبرأ من الأمل إلا فيك، ونبرأ من التسليم إلا لك، ونبرأ من التفويض إلا إليك، ونبرأ من التوكل إلا عليك، ونبرأ من الصبر إلا على بابك، ونبرأ من الذل إلا في طاعتك، ونبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم، ونبرأ من الرجاء إلا لما في يدك الكريمة. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك، فلنتجرد للحق سبحانه وتعالى. فليكن ذبحك لله، فليكن نذرك لله، فليكن حلفك بالله، فليكن عطاؤك لله، فليكن منعك لله، فليكن طوافك ببيت الله وحده في مكة شرفها الله. يا ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. أخي لا تسأل نبيا ولا تسأل وليا، بل سل الرب العلي وحده. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله يجيب المضطرين ويكشف هم المهمومين ويسمع دعاء المستغيثين؟ لا ورب الكعبة، لا يسمع هذه الاستغاثة وهذا النداء والدعاء إلا من يعلم السر وأخفى، إلا من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا توحيدا وإيمانا، وأن يجنبنا وإياكم الشرك صغيره وكبيره، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ونكتفي بهذا في هذه المسألة لنكمل شرح المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
نعم، هذه مسألة أخرى من أكبر المسائل ومن أجل المسائل التي تشتمل على أصل كبير من أصول هذا الدين، ألا هو الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين. قال رحمه الله تعالى: من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله تعالى لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا ما شاء الله. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الموالاة كما قال ابن منظور في لسان العرب وغيره، الموالاة هي المحبة والنصرة، هي المحبة والنصرة، والمولى هو المحب والناصر والتابع، والمولى هو المحب والناصر والتابع، والبراء هو التباعد والخلاص، التباعد والخلاص. إذن يا إخوة انتبهوا لي جيدا في هذه المسألة الكبيرة الجليلة: أصل الولاء الحب، وأصل البراء البغض. أصل الولاء الحب، وأصل البراء البغض. لا يستقيم دينك إلا بالولاء والبراء، لا يستقيم دينك إلا بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أي عقل هذا وأي دين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. أين أهل الإيمان ليسمعوا الآن عن الله تبارك وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هذا قرآن يا إخوة، هذا قرآن يا مسلمون، هذا كلام ربي جل جلاله. لا أستدل البتة بشيء من عندي، وإنما كما تسمعون أقول: قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله. هذا هو العلم، هذا هو العلم، وهذا هو الدين، قول ربي وقول نبيي صلى الله عليه وسلم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما أكثر الآيات. والناس أصناف في قضية الموالاة. تدبروا هذا، صنف والى الله ورسوله والمؤمنين، أسأل الله أن نكون منهم، وعاد الشرك والمشركين. وصنف من الناس وافق الكفار موافقة تامة في الظاهر والباطن، وهذا هو الذي فيه الوعيد في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وافقهم في الظاهر والباطن. وصنف وافقهم في الباطن وخالفهم في الظاهر، وافقهم في الباطن وخالفهم في الظاهر، وهذا هو نفاق الاعتقاد، يسر الكفر ويظهر الإسلام، وإظهاره للإسلام يعصم دمه وماله. وصنف وافقهم في الظاهر وخالفهم في الباطن، وهذا لا يكون إلا في حال واحد، ألا هو حالة الإكراه، كما في قوله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن المؤمن يا إخوة الذي كمل إيمانه يوالي الله ورسوله والمؤمنين ويعادي الشرك والمشركين، قال لله در القائل أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في الإمكان، وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان، شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان، لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصر، فما كل من قد قال ما قلت مسلم ولكن بأشراط هنالك تذكر، مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر، هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. إذن من وحد الله سبحانه وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له البتة أن يوالي من حاد الله ورسوله. لكنني أود أن أنبه شبابنا وطلابنا أن يتريثوا وأن يتمهلوا في فهم هذه المسألة، حتى لا يسحبوا أدلة القرآن التي ذكرتها وأدلة السنة، كما في حديث رسول الله الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، وكما في قول من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، لا أحب أن يستعمل أو أن يستخدم إخواننا وطلابنا هذه الأدلة دون تحقيق مناطاتها، وهذا ما ربما أتعرض له في الأسئلة إن شاء الله تعالى، لأدع لكم فرصة لطرح هذه الأسئلة. أسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا، أنت ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.